انتوا الان بتستمعوا للحلقه الاولى من الموسم الثاني من خرطوم بودكاست. الحرب الأخيرة في السودان أجبرت كثير من الأفراد، الأسر والمجموعات إنها تتشتت وتعيش في مناطق يمكن تكون ما بتشعر فيها بالانتماء بقدر ما هي مكان آمن. وبنقصد هنا بالانتماء الأماكن اللي تعودت تعيش فيها وتمارس فيها عاداتها وتقاليدها وشكلت فيها معارفها وممارساتها، سواء على المستوى الفرد أو الجماعة أو ما يسمى تراث الثقافي غير المادي.
في الحلقة دي هنفتح نقاش عن الإرشيف الحي والتراث غير المادي فترة الحرب. هنستعرض بعض التجارب والمجهودات السودانية اللي كانت بتسعى لصون التراث غير المادي والأصبحت الآن معرضة للفقدان بسبب الحرب اللي بدأت في 15 أبريل من العام 2023. هنحاول نجاوب على تساؤل مهم، وهو ليه نهتم بموضوع زي التراث في ظل الوضع الإنساني الحرج في فترة الحرب وما نتعامل معاه كضرر جانبي فقط.
أنا عزة محمد،
وأنا روى إسماعيل.
دي الحلقة الأولى من الموسم الثاني من خرطوم بودكاست من تقديم ستوديو إيربن، ستوديو أبحاث مهتم بمواضيع المدينة والحضر في السودان. في البداية يا روى، ذكرت إن الممارسات اللي بيقوم بها الأفراد والمجموعات في بيئاتهم بنقول على تراث غير مادي. هل ممكن توضح لنا أكثر بنعني شنو بتراث غير مادي؟
اليونسكو بتعرف التراث الثقافي غير المادي بأنه الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية اللي هي بتعتبر الجماعات والمجموعات وأحيانا الأفراد جزء من التراث الثقافي، وبتورز عبر الأجيال عن طريق التوريث والممارسة، وأحيانا بتبتدع الجماعات والمجموعات من جديد. وطبعا المعارف دي كلها بتستخدم الناس للتعايش ما بينها وما بين الطبيعة وتاريخها، وهنا بيجي إحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، وبيعزز بالتالي احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية. والتراث غير المادي برضو بيطلق عليه التراث الحي لأنه ما زال يمارس حاليا.
طبعا ده برضو الممارسات التواصل الاجتماعي والاحتفالات دي كلها خاصة بالحاجة دي، وبرضو المعارف المتعلقة يعني مثلا الناس اللي عايشين في مجتمعات زراعية عندهم معارف متعلقة بأنه والله يا أخي المطر بتيجي متين، والسحابة الماشية كده الطالعة من الاتجاه كده، واللونة كده بشكل كده بصوب مطر وكده ما بصوب مطر. فالمعارف دي برضو اللي عندها علاقة بالتفاعل مع الطبيعة برضو هي جزء من التراث المحلي، بالإضافة طبعا للمهارات المرتبطة بالفنون والفنون الحرفية. يعني هو إنه بيكون أي مجتمع عنده معارف متوارثة مرتبطة بالمقدرة على 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 يعني التصنيع أو صناعة حاجات عندها علاقة بالموارد الموجودة في المنطقة يعني. فدي كل حاجات ممكن نسميها البوتراس غير المادي يعني.
ده كان صوت ضيفنا سانديو سكودي، كاتب ومحاضر بجامعة الخرطوم ومهتم بالفنون والثقافة. الكلام اللي اتذكر حتى الآن عن الحرف والمعارف بيوضح أهمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية اللي هي مهمة لمصادر معيشة الناس، وكمان معارف حماية الطبيعة والطب الشعبي وغيره. عشان نعرف أكثر عن أهمية التراث الحي اتكلمنا مع آسيا محمود، باحثة في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، وعملت في عدد من المشاريع المتعلقة بالتوثيق الأرشفة وحفظ التراث المادي واللامادي. سألنا آسيا عن إنه ليه التراث غير المادي مهم لنا كمجتمع.
طبعا موضوع التراث الغير مادي ده مهم للكوميونتي لأنه دي الهوية، دي الهوية حق الشعوب، دي الهوية حق كل مجموعة يعني صاحبة التراث الغير مادي.
زي ما قالت آسيا إنه التراث هو جزء أساسي في هويتنا الثقافية الجماعية، وبما إنه تكلمنا عن القيمة الاقتصادية ما ننسى إنه الثروات الثقافية المحلية هي الدافع الرئيسي للسفر لكثير من السياح عشان يتعرفوا على ثقافات جديدة ويخوض تجربة الاختلاف العالمي في الفنون والحرف اليدوية والطقوس والمأكولات. في جانب تاني مهم اتكلم عنه سانديوس، وهو علاقة التراث والممارسات المحلية بالمكان.
الحاجة التانية انه في كثير من الممارسات اللي هي مربوطة بالمكان ذاته. يعني مثلا السنة دي مثلا في الحرب بتاعت الخرطوم دي مثلا زفة المولد في أمبرمان ما كانت فيه، فخلاص يعني دي حاجة ما ممكن يعني الزول ممكن يعمل زفة مولد في حتة ثانية، لكن الطقوس بتاعت الحاجة دي في الحتة المعينة ما أنا ما حيكون عندنا نفس الطعم يعني.
النقطة اللي عايزة أشير لها في كلام سانديوس هي واحدة من أهم مؤثرات الحرب على فقدان التراث غير المادي، وهي النزوح من الأماكن اللي تكون فيها.
وطبعا واحدة من الحاجات الكبيرة ممكن تحصل لأي مجتمع هي الحالة بتاعت الحرب، اللي هي يعني بتكون يعني قادرة لأنها تعمل تغيير في كل أشكال التفاعل الاجتماعي، سواء كان المعايشة الحرب ذاته أو الحاجة الأكبر إنه والله المجتمعات دي مثلا تضطر إنها تتشتت، وناس منها يضطروا لأنه يعملوا إعادة تموضع أو رخوض وسكن في محل تاني. الحاجة دي بتقوم بتعمل زي ربكة في العملية بتاعت التفاعل مع المجتمع دي، بعد ذلك بتعمل تغيرات كبيرة جدا باعتبار إنه الإنسان يعني الإنسان بيكون عايش في المجتمع بتاعه الطبيعي ده، هو اللي عايش فيه بوضع طبيعي، فبيكون في زي شبكة من العلاقات اللي بتربطه مع البيئة ومع أفراد المجتمع، بيتم الحرب بتكون بتكسر الشبكة دي كلها، وبيقوم الزول بيلقى نفسه فجأة كده قاعد في حتة معلقة، وبيكون عنده مثلا مفروض يقوم يعمل يحاول يعيد بناء ارتباطات جديد في مكان جديد مع بيئة جديدة، فالحاجة دي بيقوم بتفقده نسميه شنو مثلا يكون امتيازات كثيرة يعني، أو مثلا يكون عنده معرفة تراكمية اكتسبها من المجتمع بتاعه ده، أو توارثه حاجة متوارثة مثلا من الأجداد، لكن الانتقال بتاعه بيخليه ما قادر يستفيد من الحاجة دي مثلا يعني. أضرب مثل في مثلا المجتمعات الزراعية مثلا أو مثلا الربعوية، أو ناس تولدوا ولقوا إنه أجدادهم عندهم محنة معينة ومارسوا لفترات طويلة، فعلم مثلا المجتمعات زي دي مثلا المجتمعات الزراعية لما فيش عليها الخرق مثلا، فهو الفرد فيهم بيكون ما عنده مهارة غير المهارة اللي اكتسبها وتوارثها من جدود دي، فبقوم بتضطر الحرب زي ما حصل في السودان إنه كثير من الأفراد في المجتمعات الزراعية سواء كان في كردفان أو في دارفور مثلا اضطروا إنه يخلوا مناطقهم دي وينزحوا للمدن يعني. فهو في الريف أو في الحتة اللي كان ساكن فيها مثلا كان زول يعني وضعه ميسور نقول، اللي هو عنده حرفة مثلا ممارسة ومتوارثة وكانت كافية يعني، كل ما يجي المدينة بيلقى إنه المهارة بتاعته الاكتسابة دي ما عندها أي قيمة هنا، فهو هيضطر مثلا يقوم يمارس مثلا أعمال يعني ما محتاجين فيها للسكيلز أو المهارات بتاعته اللي هو مراكمة يعني، سواء كان التراكم اللي هو الموروث ده أو اللي هو اكتسبه هو ذاته خلال حياته، فبيبقى إنه زي داير يرجع يعني برجع من الصفر يعني، بيبقى زي زول الموروث حسه ولا بقدر يتعلم له حاجات جديدة، فأغلب الناس دي مثلا تلقاهم بيشتغلوا في الحاجات الدايرة يعني مجهود عضلي أو ما دايرة مهارات كثيرة، لأنه هو المهارة اللي عنده هو خلاص يعني بقت ما فانكشنال أو ما تقدر تشتغل يعني. طبعا بتتداخل حاجات كثيرة ثانية زي إنه يعني تغيير البيئة برضه ينتأثر على الزول، اللغة مثلا برضه كامتياز مثلا الزول انتقال الزول من مكان لمكان بيفقد الامتياز بتاعه يعني مثلا إنه أنت بتتولد في حتة بتتكلم بلغة الناس كلها فاهمينها، حريم مثلا مرات ممكن تنقلك من حتة لحتة وتلقى نفسك إنه أنت ما فصيح زي ما أنت كنت بتظن يعني، نفسك زي ممكن تلقى نفسك أمي كنت عارف تكتب لغة تمشي في حتة تلقى نفسك ما بتعرف تكتب، وتلقى نفسك زي اللي بتتكلم بلغة الإشارة مثلا لو حصل لك نغلة كبيرة.
زي ما ذكر سانديوس التراث اللغوي بيلعب دور مهم في الهويات الفردية والمجتمعية والإحساس بالانتماء، مع إنه بيفتقر لأطر منظمة ومنهجية لضمان حمايته للأجيال القادمة. وبعض الباحثين بينظروا للغة على إنها مستودع للتراث والثقافة المحلية والمعرفة الأصلية بالأخص المرتبطة بالبيئة.
في زي الذكريات صغيرة بتكون قاعدة بتكون مذكرة مثلا إنك أنت جيت صغير وأنت يعني نحن مثلا أنا اتولدت في جبال النوبة ولحد عمري 6 سنين زول يعني قاعد هناك وما بعرف لغة غير اللغة بتاعت أهلي يعني اسمه الكواليب تمام، ففجأة كده بيشيلوه واللي هو المشاكل بتاعت الحرب الكثيره دي، وتيجي الخرطوم تقعد في حته اطراف الخرطوم، وبعدك بيقوم تيجي واحده بتقول لهم يا اخي والله الود ده يا اخي كبير المفروض يودوه شنو؟ المفروض يودوه المدرسه او الروضه، المفروض يودوه الروضه طبعا، يقول لك والله سن اتكسرت ولا شنو؟ الحاجات دي يودوه الروضه، فانت بتمشي فبتلقى ان الناس يا اخي قاعده يعني في لغه غريبه عليك مثلا، انت يعني الناس زي اللي بيقولوا شنو؟ يعني الحاجة دي هي زي صدمة كده. لكن طبعا باعتبار انه الاطفال اللي هو سن الطفولة دي زول المقدرة بتاعته على التعلم بتكون سريعة جدا فبندمج مع المجتمع. لكن لاحقا الزول بيكتشف انه الاندماج ده ما كامل. يعني انت بتكتشف انه يعني فكرة انك انت تكون
في حواجز.
ايوه في حواجز كتيرة. ايفن اللغة اللي انت بتكتسبها بالطريقة دي ما بتقدر تكون لغة اصيلة بالنسبة لك مقارنة بلغتك الام مثلا. والحاجة دي بتخليك انه انت قاعد معلق. يعني احنا مثلا انت زول عمرك 6 سنين عندك لغة ام. اللغة الام دي مفروض اللغة ذاتها عشان يعني تصل لدرجة الكمال في عقل الطفل مفروض لعمر معين. فانت بتكون في حاجه معينه بتقطع لك الحاجه دي. تمام. في تصورات انت المفروض تكونها بلغتك لو ما بتكون بتكتمل. طوالي بيجي لك قالب بدا لغه
يعني
جديده
اللغه اللي بتكون يعني
ايوه دي اللغه اللي انت حاسيها. ايوه بتقوم تاني بيجي يركب لك قالب بتاع لغه جديده. اللغه الجديده برضو ما هتقدر تبقى لك لغه الام لان انت اتعلمتها بطريقه قصريه. وبعد ذاك في النهايه يعني مهما حصل ما هتبقى زي لغه الام. فانت بتبقى في النص مجهجه يعني. يعني 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 دي تاثيرات لاحقه بتلقى نفسك انت زي ما عندك لغه ام كده.
ده كان لقاء لسانديوس مع بودكاست الصبه. حكى فيه عن تجربته الشخصية مع اللغة والنزوح كيف أثرت على مقدرته للتأقلم، لأن اللغة بتمثل جزء أساسي في تواصل الناس مع بعضها، وعدم معرفة اللغة ممكن يؤثر على مقدرة الناس للحصول على سبل كسب العيش بعد النزوح. لكن ده ما بيعني أن اللغة هي العائق الوحيد للمجتمعات اللي بتحاول تعيد بناء روحها بعد عملية النزوح أو التهجير.
حاجات اللي بتخلي أي فرد في المجتمع أنه يكون عنده مقدرة لأنه يترقى اقتصاديا ويعيش وضع اجتماعي كويس، او المهاره اللي بتخليه قادر انه يكون عنده انه يتكسب يعني. فدعم بيد على الحاجه دي دائما هو سبب انه والله المجتمعات المتاثره بالحروب دائما بتكون هي مجتمعات صغيره يعني. فممكن برضه يعني حاسس زي المدينه بتاعتنا في السودان كلها حتلاحظ انه الحزمه الفقيره اللي بتكون حوالين المدن هي مكونه من المجتمعات اللي هي اصلا هي نازحه مثلا. وبعد ذاك حتى بقت في المدينه ما عندها زي ما يعني أهو زي ما أنا قلت قبل فردت المصادر الدخل بتاعتها فبقت شغالة في حرف هامشية والدخل بتاعها بسيط. بالإضافة لأنه أغلب الأفراد النازحين دول هم ما بيقدروا يعيشوا وضع مستقر لفترات طويلة. الناس فيهم بيكون عايشين حالة بتاع الانتقال اللي هم ناس ما عارفين ماشي أخسر شنو الحرب تقيف نرجع ولا ما تقيف. فبتلقى الفرد فيهم مثلا عايش فترة بتاع الانتقال لفترة طويلة جدا بالسنين هو شغال حاجة لسنين والله حاجة مؤقتة لحد ما يرجع للأرض بتاعته أو للحتة اللي هو كان قادر يكسب فيها عيش بطريقة كويسة وقادر يعيش فيها بطريقة كويسة. وهي دي نفس الحاجة اللي حصلت في حرب المدينة مثلا إنه هتلاقي إنه أغلب الناس برضه فقدت المصادر بتاعت الدخل بتاعتها. وبعد ذاك أي دخل في مشي أو البسيطين مثلا بيقولوا يختاروا ويحيروا ورا البلد مثلا. لكن اغلب الناس هيقوم يمشي ويشكي حتى تاني وهيضطر يشتغلوا حاجات تانية خاصة الحاجة دي على السوشيال ميديا. وممكن نلاحظ الحاجة دي بالعموم في السودان انه مثلا في مهن كتير زي مثلا مهنة مثلا ست الشاي مثلا هي حاجة وليدة الحاجة دي يعني دي حاجة بس جات جابوها الناس الجارين من الحروب جوا وقاموا صنعوا يعني دي حاجة صنعت في الوضع بتاع الحرب باعتبارها حاجة ما دايرة مهارة كبيرة ما دايرة زول متعلم. فأعتقد إنه واحدة من أكبر أسرار الحرب هي الإبغار ده. وبعد ذلك هو حاجة ممكن تتوارس يعني هو يكون العفة غير بعد ذلك الحاجة اللي تأثر على مقدرته على إنه والله أولاده يتعلموا على الحتة اللي بيعيش فيها. فده أسر بيكون ممتد يعني. بعد ذلك أي فرد فيه أي فرد بيجي بي بي بينجو من الحاجة اللي بينجو فرديا يعني ما بيكون اجتماعي يعني يكون مثلا من أفراد الأسرة مثلا 4 5 6 أنفار يكون واحد بس قدر يتعلم كويس تقدر القلب وضع اجتماعي كويس.
وتأثير فقدان سبل العيش برضو ممكن يكون مختلف بين النزوح من المدينة للريف أو العكس.
يكون في فرق بين تأثير الحاجة دي على المجتمع المدينة من المجتمع الريف. باعتبار إنه مثلا المجتمعات الريفية بيكون عندها مثلا مهارات غير قابلة لإعادة توظيفها في المدينة يعني اللي هو إنه مثلا المجتمعات الزراعية في الريف خلاص ما يقدروا يشتغلوا في الزراعة أو كلهم يعني حتى لو في زول قدر يوفق في حاجة زي دي لكن ما خلاص المجتمع المدينة هو مجتمع صناعي فده المهارات جديدة يعني خلاص هو ممكن يتخلى عن المهارات بتاعته أو الخبرات بتاعته بالكسبة المجتمع بتاعه بالكامل يعني. لكن مثلا المجتمعات الزراعية ضربت لك بها مثلا قبيلة اللي انتقلت وقت الحروب من الريف أو من مناطق أو جهة سكنة المدينة مثلا عندها طقوس مربوطه بالمواسم بتاعت الزراعه، مواسم بتاعت الحصاد، مواسم بتاعت نزول المطر. عندهم 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 عادات وتقاليد مربوطه بالحاجه دي. هو ما يقدر يحافظ على هذه المدينه لانه يعني الممارسات المربوطه بها ما موجوده يعني. فحتكون ممكن يتم ممارسه لكن تكون مفرغه من القيم والقيم بتاعت المدينه ذاتها يعني. في حروب المدينه مثلا في ناس بيقدروا كل شيء، في ناس بيقدروا مثلا يمشوا ويعيدوا توظيف المهارات اللي هم اكتسبوها، خاصه اذا كانوا هم متعلمين او هي مهارات ممكن يتم الاستفاده منها في مدينه ثانيه يعني. وممكن الانقطاع دي تكون بسيطه باعتبار انه برضه انه مثلا ممكن الناس اصلا يكونوا هم كلهم متعلمين، وبالتالي هم اصلا كانوا خطوه في سلم السلم بتاع الترقي والكسب الاجتماعي.
في نفس سياق اختلاف تأثير الحرب على التراث غير المادي بين المدن والأرياف، بيرجع سانديوس الاختلاف ده برضو لتنوع السلوك والممارسات في المدينة وقدرتها على تقبل التنوع الفكري. وكمان المدينة هي الحتة اللي بيحصل فيها انصهار للمعارف والسلوكيات المختلفة لحد ما تصل الناس لصيغة متوسطة أو أكثر فعالية أو قبول بين الصيغة المختلفة للسلوك المعين أو الممارسة المعينة. والمدينة هي برضو محصلة تفاعل عدد كبير جدا من الثقافات، ودي الحاجة اللي بتميزها عن الريف، مع إنه الاثنين ما بيطلعوا من سياق ثقافات هوية وعادات المجتمع السوداني. في النقطة الجاية سانديوس بيتكلم عن إنه كيف حتى القيم اللي بتحكم ممارسات الأفراد قد تكون مختلفة بأماكن تواجدهم في الريف أو المدينة.
يعني ذكرت إنه مرات مثلا الناس اللي بينتقل من المدينة مثلا برضو بيعانوا من مشاكل بتاعت إنه في الريف مثلا بيكون في فاليوس مختلفة عن الفاليوس بتاعت المدينة، فأنت بتضطر يعني أنت مثلا رياق البلد مثلا القيم بتاعتهم ذاتها بتختلف عن قيم المدينة، اللي هو المدينة بتعلم الناس الانصهار وقبول كل الناس والاختلاف وشنو. أنت ممكن ترجع تلقى إنه والله يا أخي العلاقات هناك ما قايمة على المصالح الانترست، لكن قايمة على القرابة، صلة الرحم، وديل أهلك وديل ما أهلك، ديل أولاد فلان وديل ما أولاد فلان. فبرضه دي حاجة برضه يعني انت بتمشي بتلقى نفسك انه انت اصلا كنت ما عشت في الجو بتاع لانه اي واحده يعني اي شكل من اشكال العلاقات برضه عندها الحمولات بتاعتها وعندها الحاجات الكويسه اللي عندها.
سانديوس ذكر عده نقاط في كلامه عن تاثير التهجير المباشر على الناس زي فقدان سبل كسب العيش، لكن اسيا برضه تكلمت لنا عن اثار فقدان التراث على مستوى اكبر.
من بدايه البشريه اي حرب، اي حرب مرت باي منطقه اثرت تماما على هوية بتاعت الناس، على الثقافة، على الدمار حق التراث المادي والغير مادي يعني عدد يعني الاثنين مع بعض. فالديستركشن اللي بيحصل للمواقع الأثرية للحاجات المادية ده بيكون دائما يعني تأثيره أقوى ودرامي أكثر، لأنه حاجة بنشوفها حاجة بتأثر عليك مباشرة. بيظهر بعد فترة موضوع التهجير ده، يعني بعد فترة الناس بتلاحظ الذوبان بتاع الثقافة الهوية اللي هو دي الحتة بتاعت التراث غير المادي، بالذات لما الناس تنزح لمناطق غريبة تماما عنا، يعني مثلا نزوح خارج حدود المنطقة بتاعتك دي أساسا أو خارج الدولة أو خارج بلدك، بتنفتح على ثقافات تانية على حاجات تانية، يبقى في صعوبة للممارسة لحاجاتك اللي انت بتعبر بها عن هويتك. فبيجي جنريشن تاني وراك بيلقى الحاجات دي already يعني خلاص فقدت بيرسنت كبيرة منه، بي الجنريشن اللي بعده بيلقاه برضه قلت. فبعد فترة بيحصل اختفاء تماما لموضوع الهوية ده، أو بعد ذاك بيحصل لها ما أقدر أقول تشويه، لكن بتدخل على عناصر جديدة بتدي شكل تاني، فبتختلف الحاجة دي، بتختلف الشكل الأساسي جات بيه من خطة تانية. فالشتات اللي بيحصل ده دائما بيأثر على الهوية. عشان كده من بداية التاريخ أي حرب بتبدأ وأي مجموعة غازية وأي جيش بيحاول يطمس هوية الحتة اللي يجي يغزوها دي ليه؟ عشان يحل مكانه حتة حاجة جديدة، عشان يفرض هوية جديدة، عشان يعني ده جزء من التنكيل للشعوب، جزء من إنهائها تماما. هو القتل ده ما اللي يكون إساق روح، يعني بيكون قتل الهوية، بينتهي من وجودك في العالم لأن أنت خلاص تبقى ما قادر تعبر عن هويتك. فده أخطر مهدد للشعوب أنه تفقد هويتها. دائما موضوع التراث المادي ده الناس بتركز عليه أكثر لأنه دي الحاجة المحسوسة، الحاجة المرئية، لكن الخطر الحقيقي في الفقدان بتاع الهوية اللي هو التراث الغير مادي، لأنه ده بيدي الحاجة المادية المعنى بتاعها. فدائما ده الإسنس حق الشعوب، ده الإسنس حق الموجودات. فدي خطورة تفترض هنا على الحاجة.
موسيقى
تكلمنا في الجزء الأول عن التراث وأهميته وتأثير الحرب على فقدانه، لكن الحرب ما هي السبب الوحيد لتهجير الناس وبالتالي فقد التواصل مع أماكنهم وتراثهم، فهل في أسباب تانية ممكن تؤدي للتهجير؟
أيوة بالتأكيد، التهجير ممكن يكون لأسباب عديدة غير الحرب، زي تغير المناخ والجفاف وبناء السدود مثلا. التهجير بينقل المجتمعات من بيئات لبيئات تانية جديدة عليها، زي ما حصل مع المناصير لما نتبنى سد مروي، والفونج والأنقسنة لما نتبنى سد الروسيرس، والنوبة في الشمال على 3 مرات لما نتبنى السد العالي وقبلها خزان أسوان. وفي كل الأحوال المجتمعات دي كانت بتفقد تراثها مع كل عملية تهجير. النوبيين مثلا كانوا بيعيشوا قرب النيل في النوبة القديمة، وعندهم به ارتباط ادعكس في عادات زي الزراعة وطقوس زيارة النيل في مناسبات الزواج والولادة. لكن مع كل تهجير كانوا بيرتحلوا للمناطق العالية القريبة من الصحراء والأبعد من النيل، والحاجة دي أدت لتغييرات كبيرة في الثقافة والنسيج الاجتماعي وفي تداول اللغة بين الأجيال وفي العمارة ومهارات كسب العيش وغيرها. ونفس الحاجة دي حصلت مع مجتمعات النيل الأزرق اللي كانت بتعتمد على الزراعة والصيد قبل يحصل لها عمليات التهجير.
ممكن أضيف هنا يا رؤى برضو مثال لعامل تاني مهمه العولمة، لأنها ممكن تؤدي لفقدان الموروث الثقافي المحلي لما تدخل عليه ممارسات جديدة. بنلقى دول زي كوريا واليابان عندها مشاريع وبرامج حكومية زي برنامج الكنوز الوطنية الحية، والبتهدف لأنها تخلق آليات ومؤسسات بتعمل على تسجيل واستدامة وإدامة الممارسات اللي بتهدد الاتجاهات الاقتصادية في الغرب، وممكن تؤدي للتخلي عن طرق الحياة والاحتفالات التقليدية وتعطي الإحساس المحلي بالاستمرارية والهوية. طيب، في الجزء الفات اتكلمنا عن التراث المادي وأهميته وتأثير الحرب عليه، كيف ممكن نحفظ تراث غير مادي اللي هو حاجة غير ملموسة؟
آسيا بتذكر إنه أشكال التوثيق للتراث الغير مادي بتختلف باختلاف نوع المادة الحابين نجمعها والغرض من التوثيق نفسه، لأنه ما أي نوع من التوثيق ممكن يستخدم لتوثيق التراث غير المادي. مثلا في توثيق بيحصل فقط بغرض الأرشفة وحفظ التاريخ، فلو عاوزين نوثق لرقصة بنستعمل الكاميرا أو تسجيل فيديو، لو أغاني أو قصص بيستخدم التسجيل دائما، وزمان كانوا بيسجلوا بالكاسيت، وإذا كان الأدب الشعبي بالذات الأدب الشفاهي بيكون التوثيق بالتسجيل أو الكتابة، والحاجة دي بتختلف على حسب الجهة اللي بتعمل التوثيق.
طبعا التعامل دائما مع المؤسسات الكبيرة، المؤسسات الحكومية، المراكز، الجامعات، بيكون شوية هو الموضوع متقدم اللي هو الأرشيف، المكتبة، مرات يعني محاولات بتاعة أرشفة رقمية يعني غير مكتملة، لكن يعني الفكرة موجودة. النيل الأزرق عمرو توثيق بتاع الأغاني، الرقصات اللي هي مسكت المشروع ده كان وحدة الدراسات الأفريقية والآسيوية، كان عندهم أركايف يعني حاجة ممكن صراحة خسارة أسين في الأوكادي يعني ما عارفين هل حصل دوشن. لكن الحاجة بالنسبة لي كانت مثيرة للاهتمام شديد أنه لما نسافر الولايات حتات طرفية شديد، حتات يعني شوية ما فيها إمكانيات تقنية كبيرة، الناس كأفراد وكمجموعات بيحافظوا على الحاجة دي بصورة قد يكون أي نعم هي طريقة شوية بسيطة لكن عارفين قيمة الحاجة، فدائما المحافظة عليها بتكون عبر الأجيال بتوريث التوارث. ده دائما ياهو طريقة حفظ، يعني إحنا بنقول لا ده حفظ، لكن ده بالنسبة للناس أصحاب التراث الغير مادي ده دي طريقة حياتهم، دي الهوية زي ما بنقول، بتكون موجودة. أنت لما تيجي تسأل منا بعد ذلك بتنقلها عن طريق تسجيل كتابة عشان بعد ذلك تعرضها لبقية الدولة أو لبقية العالم أو لبقية المجتمع الخارجي يعني. فالحاجة دي أنا بالنسبة لي كانت يعني أتمنى أنه يعني الناس تشوف الحاجة دي بصورة واضحة في المجتمع ذاته عشان تفهم موضوع الهوية ده بجد، بشكل كيان الزول كيف، بشكل طريقة تفكيره كيف.
في جهات تانية مختصة شغالة الآن في توثيق التراث المادي زي اليونسكو ومشروع سون تراث السودان الحي بالتعاون مع متاحف محلية. وبعيدا عن التوثيق عبر المؤسسات، التراث أصلا عنده طرق حفظ محلية زي المبادرات الشعبية أو أشخاص في منطقة معينة بالتناغل الشفاهي أو المكتوب. بتواصل آسيا في شرحها لنا عن المنهجيات والأنماط الممكن نحفظ بها التراث غير المادي وكيف هي معرضة للخطر مع الحرب.
دايما زي ما قلنا هي الحاجات دي بتورث، يعني دايما ما في طريقه معينه كده للحفاظ على التراث الغير مادي الا طريقه التوريث، انك تلقن، انك تعلم الاجيال القادمه، انك تكيب براكتس باكثر طريقه ممكنه انت بتقدر عليها، انك تنقل الحاجه كامله للجنريشن الجاي، تحاول دايما انك تتحرى انه يعني تنقل اي حاجه زي ما هي، تنقل اي حاجه بصوره كامله تماما، تحاول انه تمارس الموضوع ده ولو انه البيئه الجغرافيه اختلفت، لكن لازم يكون الاستمراريه حقتها موجوده دايما، انه تعرض بس بيضاف عليها انه تحكي عن انه الحاجه دي كانت بتمارس كيف في الحتات الموجوده فيها. في ليأس يعني، ما في طريقه قاطعه كده، بالذات لانه موضوع التهجير ده بيأثر على الانسان في نفس الموضوع حق الانستابيليتي، في ناس ما بتقدر تتأقلم سريع مع الجهات اللي بتمشي ليها دي، فالأثر النفسي لموضوع التهجير ذاته بيعمل عائق حاجز في نفس البشريه بتاعت الزول المرتبط بالمكان بتاعه ده، لما يطلع منه ما بتقدر انه الزول يعني ينقل الحاجة دي 100% لجنريشن قادم، زي ما قلنا هو بيكون في وضع جديد وفي هناك مؤثرات تانية داخلة عليه من برا، فأنت بتكون في حالة حق instability وبتتعرض لإفكتس تانية بتاع ثقافة تانية جاياك من برا، فبيكون البيردن عالي شوية، لكن بس ما في طريقة غير إنه تورث الحاجة دي بأكبر قدر يعني تقدر عليه، تكيب براكتس من الحاجة دي. بعد ده برضو انك تتكلم عنها كثير، فالجهود حتى الان موجوده يعني في انه انقاذ الحاجه دي، في انه التسجيل لها، بالذات انه في العصر الحديث يعني في مينز كثيره تقدر تسجل بها، سواء كان انك تسجل وترفع في الانترنت، سواء انك تعمل فيديو، سواء انك تحكي قصص، سواء انك تعمل بودكاست مثلا، بس الناس تواصل انه تتكلم في الحاجه دي.
جبال ذكرنا انه مهم انه يتم توثيق التراث بصوره معينه عشان يؤدي غرض التوثيق، لكن من ناحيه ثانيه بنلقى إنه الأرشيفات القومية الشاملة للأنواع المختلفة من التراث ممكن برضو تساعد في صون التراث غير المادي أو بعض الجوانب اللي بيشمل التراث ده، زي الذاكرة الجمعية والموروثات الثقافية أو حتى المعارف المحلية.
في السودان في كم جهة يعني، مبادرات كثيرة محلية ومبادرات وطنية ومبادرات على صعيد الأفراد، مبادرات حكومية برضو في موضوع الأرشفة والتوثيق ده كثيرة يعني، ولو أنه يعني ظاهرة منها بس أشياء معينة أو جهات معينة، لكن بس يعني عدم التغطية للموضوع ده أو عدم ظهوره كده بيخلي شوية أنه يعني ما بيكون في السطح كده عشان أي زول يلاحظ ده، لكن هو موجود. طبعا العائق الأساسي لموضوع الأرشف والتوثيق في السودان دائما بيكون القصور المالي أو المشكلة للتمويل للمشاريع دي، اللي هي معظم المشاريع دي مختارة ميزانية كبيرة، في بعض الأحيان بتكون أكبر من أنه توفر في فترة بسيطة، لأنه المواد مش المواد الآليات المحتاجة لها في موضوع التوثيق، موضوع إعادة ترميم بعض المواد، يعني صيانة المبنى ذاته عشان يكون ملائم لحفظ بعض المواد اللي بتكون لسه هشة يعني محتاجة ظروف معينة تحتفظ فيها. لكن المبادرات الفردية على صعيد الأفراد يعني طبعا لأنه ما بتحتاج تمويل كبير، فمعظم الناس بيحاولوا يحافظوا على الشيء اللي عندهم بمقدرات بسيطة، لكن لسه بنقول أنه الحتة بتاعت العرضة للتلف والعرضة للسرقة والعرضة للأجواء السيئة بتخلي الحاجة دي ما بيقدر يحافظوا على فترة طويلة، يعني حتى لو كان محافظين عليها مثلا دايما بتكون في دولاب أو في صندوق أو ملفوفة في أكياس بعض الوثائق المهمة شديد، بعد فترة بتلقيها بدأت تتخاف. في كم اجتماع حصل، في كم مؤتمر قام بخصوص أنه كيف يدعموا الحاجة، لأنه كيف يحددوا الديفيكولتيز أو التشالنجز اللي بتواجه المبادرات دي في أنه تطور من طرق بتاعت حفظ المواد دي، أو على الأقل يعني يحددوا المشكلة شنو عشان يقدروا بعد ذاك يرفعوا ورقة معينة أو ورقة محددة بالصعوبات اللي بتلاقيهم عشان يبدوا يحلوها واحدة واحدة. وبعد فترة يعني هو قامت المشاكل، بعد ذاك بنلقى أنه عدم الاستقرار في البلد ذاته وقف حاجات كثيرة وشغل الناس بأمور تانية، فللأسف يعني لغاية ما الوضع وصل للمرحلة أو الحاجة اللي احنا فيها هسه بقى أنه من الصعب أن نشوف مستقبل قريبا أنه الحاجة دي يعني ممكن تبدأ تتحرك تاني بصورة كانت زمان، لكن definitely الواحد بس محتاج انه يعمل emergency plan انه كيف تاني نبدأ في حصر الأضرار اللي حصلت، نبدأ في انه نعرف يا تجهات ممكن تساعد محتاجين شنو بالضبط عشان نبدأ تاني، فبيبقى أسي التفكير والتركيز كله على انه emergency plan شنو.
ومهم هنا نشير يا عزة لأنه دار الوسائل القومية والبتحتوي على أكثر من 4 ملايين وثيقة تاريخية بتحفظ التاريخ والذاكرة السودانية، موجودة الآن في قلب منطقة الصراع في الخرطوم على بعد 300 متر فقط من القيادة العامة، بالإضافة لمكتبة القصر الجمهوري والمكتبة الوطنية وإرشيف وزارة الثقافة الصوري، وكلها بتقع في نفس المنطقة. وكمان مكتبة الإذاعة السودانية والتلفزيون بأم درمان اللي بتحتوي على آلاف الساعات المسجلة من الفيديوهات، الأفلام، الصور، الأقاني وغيرها. وما بعيد برضو من الإذاعة تم تدمير سوق أم درمان، وهو من أكبر وأعرق الأسواق في الخرطوم. على بعد أمتار من السوق أيضا تم احتلال أجزاء من متحف بيت الخليفة، والبيعرض مواد بترجع للفترة المهدية وصور لمعارك المهدي ضد المستعمر البريطاني. قبل انقلاب 25 أكتوبر في سنة 2021 وقعت وزارة الثقافة والإعلام اتفاقية مع شركة دال لرغمنة الإرشيف الخاص بالإذاعة. وذكر الوكيل السابق للوزارة الرشيد سعيد في المؤتمر التشاوري للصحفيين والإعلاميين بواسطة CFI أنه تم رغمنة وأرشفة ما يقارب 50% من الإرشيف قبل اندلاع الحرب. أما وضع ما تبقى من الإرشيف الآن غير معروف لتواجد طرفي الصراع في داخل مباني الإذاعة. ومن الناحية الشمالية للإذاعة بيوجد مقر المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات، وبيحتوي على واحد من أكبر أراشيف التراث غير المادي في السودان. بيقابل مقر المجلس معسكرات الجيش والدعم السريع في بحري، ودي كلها مناطق محل اشتباك بين طرفي النزاع. وحتى المتاحف خارج الخرطوم اتعرضت للدمار الجزئي أو النهائي، زي متحف السلطان بحر الدين ومتحف السلطان علي دينار، وكمان متحف نيالة ومتحف شيكان بالأبيض.
وما ننسى يا رؤى متحف الإثنوغرافيا المختص بجمع وتوثيق وتصنيف وحفظ التراث الثقافي غير المادي الإثنوغرافي الخاص بكل المجموعات السودانية في بيئات الطبيعية المختلفة بتنوع الثقافي والقبلي. وبيعرض كمان شكل الحياة الاجتماعية والثقافية في السودان من ناحية الأزياء وأدوات الزينة والمنازل التقليدية والأواني المنزلية، المظاهر الثقافية المرتبطة بالزواج والولادة، الصناعات اليدوية والحرفية، الآلات الموسيقية التقليدية وغيرها من الأدوات الثقافية التي تستخدمها المجموعات المختلفة في كل ولاية السودان وما زالت تستخدمها إلى الآن. وبنلقى في المتحف برضو بعض الأدوات التي كانت تستخدم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، بالتالي هو ذاكرة حية لعرض التنوع الثقافي السوداني عبر حقب زمنية مختلفة. كمان المتحف ده موجود في قلب مناطق الصراع في الخرطوم.
الحفظ عبر المؤسسات له دور في معرفة حجم وواقع التراث المفقود لدرجة معينة. لو بنتذكر لما انتشر خبر حريق مكتبة الدكتور محمد عمر بشير للدراسات السودانية وعدد من المؤسسات الثقافية اللي بتحتوي على مواد بتحمل إرث ثقافي وأدبي عريق، ادعالت الأصوات بأنه دي أعمال ممنهجة لمحو الذاكرة السودانية. وبعدها تم تدمير عدد كبير من المكتبات والأراشيف الجامعية بالخرطوم والجزيرة. وفي أم درمان تم نهب مركز عبد الكريم الثقافي اللي بيحتوي على مكتبة صوتية مهمة للتراث غير المادي وغير من المواد. لكن النوع ده من الدمار ما حصل بس في السودان، بل في أغلب المناطق اللي حصلت فيها حروب وصراعات زي سوريا، العراق ومالي. عشان كده في لاهاي في المحاضرة الأوروبية عام 2016 ذكرت المديرة العامة لليونسكو إنه تدمير التراث واحد من أشكال اضطهاد الناس، وبتعتبر قضية حماية التراث الثقافي أكثر من مجرد مسألة ثقافية، بل هي واجب إنساني ومسألة أمنية.
قبل الفاصل اتكلمنا عن دور المؤسسات وكمان المناهج المحلية في توثيق التراث. برضو في طرق بديلة موجودة ممكن تكون حل جزئي لمشكلة الأرشيف المادية، وهي رقمنة المواد وحفظها في أماكن بعيدة وآمنة. ممكن يكون في منها العديد من النسخ، والطريقة دي ما بس عندها فائدة الأرشيفية لكن برضو فائدة العلمية والاجتماعية عن طريق فتح طرق تواصل مع العالم عن طريق الثقافة المحلية.
زي ما قلت البيئة التراث المادي بينتقل للجنريشنز الجاية، يعني عن طريق التوريث أو عن طريق التلقين أو عن طريق الحفظ. دي واحدة من طرق الحفظ الأساسية هي جات في العصر الحديث ده عشان تنقل بها هويتك، تنقل بها أنه دي حاجات حقتنا إحنا كسودانيين، بتميزنا إحنا كسودانيين، غير الأكسس في الموضوع بتاع البلاتفورم ده للطلاب للباحثين. يعني زمان الناس كان بتواجه صعوبة كبيرة شديدة أنه تلقى مادة تقدر يعني تعزز بها البحوث حقتها، مادة تقدر تعرف أنه جابوها من وين، أو لو داير يصل للزول صاحب المجموعة دي فبيلقى يعني جبنا المادة دي من وين، المالك بتاعها منو، ممكن يلقاها وين. فده برضو بيعمل نوع من النتوركينج والكونكتيفيتي بين الناس، يعني أو بين الناس. فواحدة من الحاجات أنه سهولة الحصول على للطلاب والباحثين. الحاجة الثانية أنه تنقل بها أصلا الهوية والثقافة حقتك لأجيال قادمة، برضو بعد ذلك بتعرض ثقافتك وهويتك دي للعالم الخارجي. مثلا بالذات في التشتت اللي احنا فيه ده، الناس بتسأل السودان السودان، فناس كتار ما كانوا عارفين حاجة عن السودان أساسا. يعني يعني غير الأخبار والحروب والحاجات، غير أنه بتفتح يعني الناس على طرق حفظ جديدة. أي نعم في البداية هي بتبدأ بصورة خجولة كده، الناس لسه ما فاهمين موضوع الرقم ده بالذات، لما نمشي في خطاط طرفية ما مفهوم الموضوع ده بالضبط، لكن بعد فترة بيبقى أنه دي الطريقة اللي بتقدر تحفظ بها الحاجات من التلف. فأنت بتتعامل دائما مع المادة الرقمية وبتحافظ على المادة المحسوسة اللي عندك يعني. فمثلا لو عندنا وثيقة عمرها 400-500 سنة بيكون يعني في حالة هشة شديد راجع خالص، فأنت لما تعمل لها يعني رقمنا وترفعها في البلاتفورم بتقدر تتعاملي مع المادة الرقمية وتحافظي على المادة المحسوسة عندك دي من التلف. يعني ما بتمسكيها بيدك كثير، ما بتطلعها من داخلها كثير في الأدراج وفي حتة الحفظ دي، فبالتالي بتحافظي عليها لفترة أطول ونتعامل مع المادة الرقمية. بالتالي أنه بنحفظها برضه من حتة زي التلف، زي السرقة، زي أنه يتم تداولها وتضيع في حتة ما معروفة وين. فدائما المادة الرقمية بتكون سيفر حتى للمواد الموجودة عندنا.
وبالرغم من أنه الرقمنة ممكن تكون حل مناسب لأرشف جزء كبير من التراث غير المادي، لكن ده ما بيعني أنها الحل الأمثل. الرقمنة لها تحديات ومشاكلها، خصوصا مع البنى التحتية التكنولوجية الضعيفة اللي بتخلي النوع ده من التوثيق هش جدا وقابل للفقدان على المدى القريب أو البعيد لأسباب كثيرة، زي تضرر وسائط التخزين أو لصعوبات تقنية بتتعلق بإدارة أنظمة الأرشفة الإلكترونية أو أي تحديات تانية بتعيق ضمان وسلامة الوثيقة الإلكترونية. على سبيل المثال، الموقع الإلكتروني لجامعة الخرطوم واللي بيحتوي على عدد ضخم من المعلومات غير متاح حاليا لأسباب ممكن تتعلق بوجود مخازن الداتا في مناطق القتال. وفي الحالة دي بيكون مهم نتساءل شنو هي الحلول الممكن تتعمل عشان نحمي الأرشيف الرقمية فترات الحرب. في مجهودات كثيرة حاليا في السودان لحفظ التراث الثقافي غير المادي، ومنها مشروع نجارة، مشروع بيهدف لتوثيق الإرث الثقافي من لغة، عادات، حكايات وقناء عشان يخلق تواصل بين الأجيال، خصوصا الفقدت اتصال بجذورها والغرى العاشوا فيها نتيجة لظرف الحرب. اتكلمنا مع محمد آدم أبو، موسيقي ومهتم بالإرث الثقافي وشريك مؤسس في مشروع نجارة.
فيما يخص الموضوع بتاع الإرث الثقافي الموجود في السودان، لأنه أسباب كثيرة وظروف كثيرة مرت بها البلد، ومنها الحرب اللي احنا هسي قاعدين فيها. أنا من نيالة، ونيالة اللي هي دارفور يعني، فمرينا بتجارب سيئة شديد، ومرينا بحرب عمرها أكثر من 17 سنة من 2003. فتغيرات كثيرة حصلت في مجتمعنا احنا، منها إنه معظمهم رحلوا من حتاتهم، وبقت يعني بعد بقى ارتباطهم بأصولهم وبجذورهم وبالمناطق والقرى اللي هم قاموا فيها بقت شبه منقطعة يعني. فالمشروع ده بنحاول فيه نوثق الإرث الثقافي الكامل اللي هو اللغة، العادات، التقاليد، الغنى بتاعهم، تاريخهم، حكاياتهم، كلها بنحاول نوثق الحاجة دي على أساس إنه تكون قاعدة في مكتبات وفي ويب سايت وكده، عشان من خلالها الناس تقدر تعرف عن نفسها وتقدر تعرف عن غيرها يعني. يعني فيما يخص الإيقاعات، معظم المجتمعات اللي بتجي ترقص أو تغني بتحاول تشبه البيئة اللي هم قاعدين فيها. يعني مثلا الرقصة بتاعت الفرنجبية، الفرنجبية اللي هي اسمها بلغة أهلنا الفور بتعني جفلة العزلان. فلو انت سمعت الناس دي بيرقص أو يعني سمعت الإيقاع اللي هو تن 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 تن، فلما تسمع الإيقاع ده وتشوف الناس اللي بيرقصوا كأنهم بيشبهوا الوصف للإيقاع، يعني كأنهم بيشبهوا جفلة العزلان. وهي يعني هم بيتكلم عن منطقة جبل مرة، وجبل مرة هي أصلا يعني من زمان هي منطقة مليانة بالحيوانات قبل الحرب حتى.
في تنبكتو بمالي قام عدد من المسلحين بإحرام مخطوطات قديمة بتعود لآلاف السنين. وبعد الحادثة دي قامت مارلين ديغان خبيرة العلوم الإنسانية الرقمية في المملكة المتحدة وباحثين محليين بإنشاء مشروع إرشيف رقمي لتاريخ السودان الثقافي. ومع اندلاع الحرب في السودان كانوا عملوا على رقمنة ما يصل ل 150 ألف صورة لمواد بتعود للفترة ما بين 4000 قبل الميلاد ولحد ثورة ديسمبر.
المشروع الذكريات رؤى هو مشروع ذاكرة السودان، وضيفتنا آسيا برضو كانت جزء من المشروع ده. اتكلمت لنا آسيا عن أسباب قيام المشروع في السودان.
مشروع ذاكرة السودان يعني المحرك الأول ليه كان يعني هو الموضوع بتاع التوثيق لكل أنواع التراث في السودان، لكل أنواع الذاكرة في السودان، يعني إذا كان ذاكرة صورية، الصور اللي هو التسجيلات القديمة، الأفلام القديمة، الكتب، الفنون بأنواع، يعني هو مشروع شامل لكل أنواع الثقافة والتراث السودان. المحرك الأساسي للمشروع برضو كان أول دافع لأنه خلى المشروع ده يبدأ الحالة السيئة كانت فيها بعض الأركايفز، الحالة السيئة كانت فيها بعض الأماكن مفترض أنه هي تحافظ أو يكون مخزن فيها جزء من الماتيريالز دي. فالظروف السيئة حق التخزين، التلف اللي بيحصل لها، الرطوبة طبعاً يعني مشكلة كبيرة بالذات للوثائق القديمة اللي هي أصلاً بتكون يعني حساسة شديد لأي نوع تغيير مناخي، ظروف الجوية الكعبة، التخزين السيء، فدائماً بتلقاها بتبدأ تأكل، بتبدأ تتلف يعني. ده غير أنه التأمين حق الحاجات دي، يعني مرات كثيرة بتتعرض للسرقة، مرات كثيرة بتتعرض لأن الضياع أو عدم الاهتمام بها، فشوية شوية الحاجات دي بدأت كانت تضيع. فدي الحاجتين اللي خلي المشروع ده يعني يقوم ويستمر للمحافظة على كل أنواع يعني الثقافة والتراث الموجودة بأشكال الماتيريال والمادية والغير مادية.
طيب يا آسيا، كيف بتعملوا على أرشفة المواد دي ومن المشاركين فيه؟
طبعا المشروع قائم على الرقمنة تماما، يعني اللي هو المسح الضوئي، 3D فوتوغرافي لكل أنواع المواد الموجودة، التسجيلات الصوتية، الفيديوز، بعد ذلك كلها كانت تترفع في بلاتفورم أونلاين اللي هي عشان تكون سهولة الإتاحة يعني وسهولة الوصول للناس المهتمين، للطلاب، لأي دول داخليا وخارجيا. فدائما المشروع كان بيحاول أنه يصل لأي جهة ممكن تساعد أو ممكن تقدم مادة، أو طبعاً دي كلها يعني شراكات هي مع جامعة الخرطوم، مع دار الوثائق، مع المجموعات الخاصة الأفراد، يعني هو كانت حاجة جميلة شديدة أنك تشوف أنه حتى على مستوى الأفراد بتلقى أنه في مواد محفوظة بصورة مرات أفضل من بعض المؤسسات، اللي هو طبعاً باختلاف حجم المادة يعني. فمشروع ذاكرة السودان يعني كان بيحاول يصل لكل الجهات دي على أساس أنه يجمع أكبر مواد ممكنة وكلها تترفع أونلاين، الحاجة المحتاجة ترميم، الحاجة المحتاجة حفظ بصورة أفضل، بعد ذلك بيتواصل مع الجهات المعنية أنه ممكن يساعد كيف حفظ المادة دي. لكن إتاحة الوصول لها ده كان برضو واحدة من الأهداف الأساسية أنه يزول يقدر يلقى المادة دي أونلاين.
في حوارنا مع آسيا سألنا عن شخصيات مثيرة للاهتمام مهتمة بالتوثيق لاقتها خلال فترة عملها ورحلاتها التوثيقية. الأستاذة فاطمة محمد الحسن رحمها الله مؤسسة متحف المرأة بدارفور، كنا سعيدين أن نلقى لها تسجيل من أرشيف مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية اللي هو ممكن تلقوه في مواقع مشروع صون تراث السودان الحية المختلفة وأرشيف موقع ذاكرة السودان.
أتذكر من الناس اللي كانوا حتى معهم قعدوا حوار طويل، يعني كل ما أمشي بقوم بحرص أنه ألاقيها، الأستاذة فاطمة محمد ربنا يرحمها نسيت توفت في رمضان الفات، اللي هي دي صاحبة متحف نساء دارفور، للأسف توفيت في أبريل الماضي وفي رمضان، وده واحدة كان من المجهودات الضخمة اللي أنا ما يعني توقعت أنه ممكن يوم أنا أقابل الزورة دي فيس تو فيس ولا أنا أشوف الكولكشن بتاعتها.
إحنا الآن في متحف المرأة السودانية في دارفور في مدينة نيالا بحي الوادي شرق مربع 32. هذا المنزل تأسس في سنة 1955، أما المتحف تم تأسيسه في سنة 1985.
فبراها يعني جمعت ماتيريال كثيرة شديد بالإضافة للقصص ذاتها اللي عارفاها، الناس اللي تكلمت معاهم، القصص اللي بتحكيها، يعني زولة دي لمت ما بين التراث المادي وغير المادي بطريقتها الخاصة، عملت متحف في بيتها وعارفة كل قطعة يعني التراث الغير مادي المرتبط بها، تركيز بالذات على الحاجات يعني النسائية اللي بتعبر عن المرأة داشور، السنعة، الريحة، الحاجات حقتهم المنزلية، الحرف اللي بتتقن النساء تحديدا، القصص وراء شنو، الأغاني، القصص الشعبية، حاجاتهم اللي هي كل قطعة مشت جابتها من كل منطقة وعارفة قصتها شنو.
لأكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة أنا بجمع في هذه القطع الأثرية والتراثية وكل يوم أنا بلقى يعني منتوج جديد أو بلقى أثر جديد بيضيف إضافة ممتازة. هناك أسباب طبعاً خلتني إنه أنا أقيم هذا المتحف. أنا قصدت المعرفة بالنسبة للنش، لأنه لا بد من تربية النش تربية حقيقية، تربية فطرية، يعرف جذوره، يعرف أصوله، يعرف مقتنياته اللي من حوله. وده يعني حصيلة إني أنا كنت في وقت من الأوقات كنت أنا معلمة مرحلة ابتدائية، فبحس بمتعة من أنا أعلم الأطفال إنه دي البرمة ودي الحلة وده الرسن وده التور وده القلادة ودي الريكة ودي الشبرية وده الدرنجل. يعني كل الحاجات دي يعني أنا بشعر بمتعة من أعرفها للأطفال من منطلق إني أنا كنت معلمة.
أنا أتمنى أن يكون السي أهلاء المزاعات دي أن يكونوا بخيرهم، يعني ما يكون لحق ضرر بالمجموعات دي، لكن إن شاء الله بعد ما الأمور تروب شوية دي من الكوليكشن أنا أتمنى أي زول يحاول يشوفه أو يعرف القصة عند المتحف ده. الحاجة الثانية موضوع بتاع التراث المادي الغير مادي متمثل في الأدب الشفاهي اللي هو القصص المحكية. تسجيلات أنت لما تقعد تتكلم مع الناس مرات المواد الملموسة والحاجات المحسوسة دي ما هي موجودة، كتاب، ما أعرف وثيقة، ما أعرف أدوات معينة معروف، لكن لما تسمع قصص بتديك برسبكتيف تاني، أنه طريقة تفكير كل جماعة، طريقة تفكير الناس، حتى الخيالات الممكن يعيشوها لما يسمعوا القصص دي بتعكس ليك المنطقة، بتعكس ليك أنه نوع الخيال ذاته في المنطقة دي عامل كتير. لما تسمع قصة محلية في مثلا من زول في كردفان، ما لما تسمع قصة مثلا من زول في شرق السودان بتقدر تعرف أنه البيئة جات منها القصة دي شكلتها كيف، شكلت الناس اللي هناك كيف. فحاجة ممتعة شديد يعني، حتى التسجيلات دي لو يعني لقدام الأمور مشت كويس وتنسقت ونزلت بصورة منظمة ممكن أي زول يقدر يسمعها، دي هتفتح باب لي يعني حتى لطريقة تفكير جديدة أنه كيف ممكن تتوثق الحاجات دي، كيف ممكن حتى أنه تنقل في شانلز كبيرة، كان في تلفزيون، كان في رادي، عشان تصل الناس أكثر. فدي برضو واحدة من الحاجات أنا أتمنى أنه لقدام الناس تركز على أكثر موضوع الأدب الشفاهي.
طبعا يا عزة، محتوى موقع ذاكرة السودان سري جدا بالمواد المؤرشفة من الصور، المقالات والقصص وحتى صفحات الجرائد، وساعدني في أنه ألقى مواد اللي بيحش قال عليها ما كانت متوفرة في أي موقع تاني. بس الحاجة المثيرة للاهتمام بالنسبة لي إنه في كمية هائلة من الوثائق من فترة الاستعمار، يعني أعتقد إن جهود التوثيق للتراث بتختلف لما تقوم بها جهات وطنية أو جهة مستعمرة مثلا. الاختلاف ممكن يكون في الانتقائية في اختيار المواد الموثقة أو طريقة مشاركتها مع العامة. طرحت تساؤلاتي دي على آسيا عشان نفهم أكثر عن سبب توفر الكمية دي من الوثائق دي من التاريخ السوداني على موقع ذاكرة السودان.
هو طبعا الداتا موجودة بمختلف أنواع بمختلف الحقب، يعني نبدأ بالحتة بتاعت الاستعمار اللي هو طبعا الاستعمار لما جاء السودان جاء بإمكانيات، يعني جيوش تاعت مستعمر جايين يعني يقعدوا في البلد دي، شوف موضوع الموارد، يأسسوا لي يعني حاجات لمصلحة الدولة جايين منها، بالتالي حيوثقوا للتقدم بتاعهم، حاجاتهم اللي بيعملوها، الرحلات اللي بيطلعوها، الشغل اللي بيعملوه. فلو لاحظت دائما الفترة ديك هو الناس مشروع الجزيرة، إنشاء سكة حديد، ما أعرف إيه، فده التوثيق بتاعهم، لأنه طبعا زي ما قلت الإمكانيات كان بتسمح، وغير كده الاهتمام اصلا بتاع الشعوب دي بموضوع التوثيق في الوقت ده قبل انتصارات الامبراطوريه. الماده دي موجوده بكثره، يعني ده كان جزء سامبل منها انه نزلت في الويب سايت لانه محفوظه يعني حتى الان. الحاجه الثانيه الويب سايت ذاته يعني مقسم، لاحظت فيه يعني الحته بتاعت التاريخ السياسي، في ما بعرف التاريخ الرياضي، في التاريخ الاجتماعي، فمقسم فأي حتة بتلقي فيها مجموعات من حقب معينة يعني. غير كده الكمية الهائلة بتاعت الداتا الموجودة دي يعني هي لسه ما نزلت كلها، فبالتالي مرات بتلقي بس في imbalance في التوزيع بتاع المواد دي. زي ما قلنا طبعا برضو في تركيز يعني في كل فترة بتاعت حكم جاهزة وكده بيركزوا طبعا على إنجازاتهم، لكن ما بيعني عدم وجود توثيق من نوع تاني. يعني مثلا الأرشيف الرياضي بتاع الفرق السودانية كلها ده أرشيف غني شديد يعني، أنا حتى عرفت عنه معلومات ما كنت بعرفها قبل كده، قصص بتاعت لاعبين، قصص بتاعت أندية، توثيق بتاع بطولات، الأشكال ذاتها حقت الملابس الرياضية، أشكال الكور، أشكال الكؤوس الموجودة، الفرق اللي كانت زائرة في الفترة دي، هي سكشن جديد بالذات التاريخ الرياضي السوداني. برضو الموضوع بتاع الأسواق كان برضو فيه تصوير يعني كثير شديد لموضوع نشوء الأسواق، حتى أشكال الحاجات اللي كانت معروضة، الناس حايمين في السوق، الحياة اليومية كده. المواد زي دي كثيرة بس يعني مرات بيكون الشغل البحثي عليها لأنه بيكون في معلومة مكتوبة بس بيكون في صورة وخلاص، فدايما بيكون إحنا مجموعات زي دي بنحاول نقص عنها الحقائق، نقص عنها أنه المنطقة دي كانت وين، الحاجات المذكورة بالذات لو في ناس نعرف قصتهم دي منو، عشان أنت ما بتخد ماتيريال بدون معلومات تابعة عليها عشان تفهم الموضوع ده شو. فدي الحاجة برضو بتخلي التوثيق بتاع التاريخ السياسي بتاع السودان شوية غني أكثر لأنه المعلومات موجودة من فترة الاستعمار لغاية فترة يعني الحكومات المرت على السودان، المعلومات موجودة، فدي دائما بتكون الأسهل في موضوع التوثيق وموضوع المعلومات لأنها موجودة في الأوراق التابعة لها. يعني الحتة الثانية زي ما قلنا قبل الاهتمام الجينوان بتاع المستعمر بموضوع التوثيق ده، يعني حتى في بريطانيا دي هو جزء كبير من الوثائق السودانية لسه موجود هناك، يعني لأنه دي الفترة حقتهم بيشوفوها أنه يعني دي كان جزء من المستعمرات بتاعت، فبنلقى الماتيريال الموجودة وتفاصيلها ديتيل خالص، بنلقى أنه حتى التواريخ، حتى أسماء الناس، حتى الطريق بتاع الرحلات اللي كانوا بيطلعوها عشان مثلا ينشئوا حتات معينة، يشوف خطوط السكة حديد، الإنشاء بتاع مشروع الجزيرة بتفاصيله، يعني دي دائما بتكون أسهل في أن نطلع منها المعلومة وصاب الصورة موجودة. لكن ما بيعني أنه الفترة اللاحقة لموضوع الاستعمار ده ما كان موثق له إلا بس في جهة معينة سياسية أو جهة بس يعني بتاعت يعني التركيز على حقبة معينة بس غير باقي الحقب، بس بيكون التعثر بتاع وصول لمعلومات ممكن تكون لينك لماتيريال معين زي ما قلت لك قبل. الموضوع بتاع الأسواق ده بس محتاج بحث أكتر عشان نقدر نوصل معلومة كاملة.
مواصلة لمحاولة معرفة التجارب المختلفة وبالأخص دور الأفراد والمجموعات الصغيرة لحفظ التراث، اتكلمنا مع أمنة الإدريسي، معمارية شغالة مهتمة بالثقافات عامة ومجال التراث اللامادي بشكل خاص، هتحكي لنا عن تجربة أسرتها في الأرشفة والتوثيق لتراثهم غير المادي.
الأرشيف حق الأسرة ده هو يعني من جزئين، أرشيف عائلي يعني اللي بيكون فيه صور وجوابات ومكاتبات وتليغرافات خاصة بالأسرة، لكن فيه جزء تاني اللي هو الجزء خاص بالطريقة، الطريقة دي اللي هي جدي هو مؤسس الطريقة، فجزء ده خاص بالمخطوطات والمكاتبات وحاجات تانية أكتر يعني متعلقة بالطريقة.
يا طول بدأ أول إنه بدأ التوثيق أول للأسرة ولا كان أورد الحاجة دي حاصلة بالطريقة وبعد ذاك انتقلت للأسرة ولا الفكرة جات من وين؟
أوكي، ممكن أقول لك إنه هو الموضوع حاجة كانت يعني كويسة شديد معانا، إنه هو أصلاً يعني موضوع الأرشفة أو التوثيق أو الجمع ده حاجة متوارثة، يعني هي مثلاً الطريقة دي بدت في أم درمان من الثلاثينات، قبل كده كانت يعني في مناطق تانية لكن بدت في أم درمان من الثلاثينات، اللي هي بدت بجد والدي محمد الشريف في فترة المهدية اضطر ليطلع من السودان، لكن يعني بعده رجع ولده اللي هو الحسن إدريس اللي الجامع مسمى عليه حاليا اللي هو أسس الجامع. فالحاجة الكويسة في موضوع الأرشفة ده إنه هو حاجة متوارثة، يعني جدي وأولاده الكبار وسمى والدي وأعمامي الأصغر منه كلهم بيجمعوا في يعني حاجة متوارثة عندهم أو حاجة معروفة عندهم إنه هم يكونوا يعني بيجمعوا في وثائق معينة ويكونوا بيجمعوا في المخطوطات المعينة أو الصورة المعينة. والموضوع ده ما بس كان هم لكن حتى الناس اللي حوالينهم، يعني حتى أي زول يعني كان تابع للطريقة أو يعني هو تكية اللي هو بيكون يعني منزل مفتوح للناس، فأي زول كان بيجي يعني بيكون عنده جزء في موضوع الأرشفة دي.
هل لاحظتي أنماط معينة في طريقة الأرشفة للمواد أو الممارسات والفعاليات اللي بتحصل على نطاق الأسرة؟
الأنماط اللي لاحظتها كانت يعني إحنا ممكن لو خطيناها بترتيب تاريخي بيكون في فترات بنلقى إنه في مثلا رسائل كثيرة من التواريخ دي بعدين لما نجي لمثلا صور ولا لحاجات تانية بنكتشف إنه مثلا الرسائل دي كثيرة لأنه الشخص ده كان ما موجود، يعني مثلا جدي كان ما موجود في البيت فكانت الرسائل، يعني النمط كان إنه هو بيعكس ساعدنا إنه عرفتي يعني نوثق ممكن نقول الرحلة حقته بأنه هو يعني نوع الحاجات اللي كانت بتتصنف في الفترة دي، يعني كان في فترة مثلا صور كثيرة، في فترة رسائل أكثر، في فترة مخطوطات أكثر. فترة المخطوطات دي لاحظنا أنه هي دي بيكون الفترة اللي يعني مثلا كانت بعد وفاة جدي، فبيكون فحصل عرفتي جمع لمعلومات أكثر كده. يعني إحنا الجيل حقنا في الأسرة ما لاقينا، أغلبنا ما لاقينا جدنا، لكن مثلا عن طريق الأرشيف ده فبيساعدك أن أنت تعرف التاريخ بس من غير ما زول يحكي لك، لكن بس من أن أنت تلاحظي الأنماط الحاجات القاعدة في كل فترة.
المجموعات المادية لكل من أرشيف ذاكرة السودان والإرشيف الخاص بعائلة آمنة كلها كانت موجودة في الخرطوم فترة الحرب. سألناهم إذا بيعرفوا حاجة عن وضعها الآن.
يعني للأسف الوضع ما معروف زي كل حاجة، لكن الحاجة كويس إنه في جزء من الأرشيف ده موجود يعني قاعد عندنا أونلاين، ده هو الجزء اللي بنقدر ندخله منه، لكن بكل صراحة ما كان يعني في تفكير عليه، لأنه يعني مع الفترة الحاصلة الفاتت دي كان التفكير أكتر على الناس القاعدين وعلى الحاجات القاعدين، فيعني احتمال بعد فترة كده الناس بتقوم تلاحظ إنه هاي إحنا بدينا مثلا نفقد الحاجة دي، إحنا فقدنا الحاجة دي. يعني نقول الحمد لله إنه أصلا في جزء يعني قاعد أونلاين إحنا نقدر نخش.
حتى الآن ما في ما قلت يعني إجابة قاطعة للموضوع ده بالذات لأنه بس عدم الاستقرار الحاصل ده، لكن عموما المشروع بتاع ذاكرة السودان أو الويب سايت لسه يعني في داتا كثيرة شديد لسه حتنزل وما نزلت أصلا، يعني شغل لسه موجود. الويب سايت دائما إن شاء الله حيكون يعني حيواصل على أنه يرفع داتا جديدة كل فترة إذا الشغل اللي قدامه أو إذا الأوضاع استقرت اللي قدام دفنت حيكون يعني في نظرة مستقبلية لاستمرارية المشروع ده، لكن لغاية الوقت الحالي ما في أي يعني إجابة قاطعة على الموضوع.
في نهاية حوارنا مع ضيوفنا سألناهم إذا حيواصلوا في المشاريع الشغالين عليها فترة أو ما بعد فترة الحرب.
بقى من الصعب أنه الواحد في ظل الظروف دي يعرف يعني ممكن يحصل شنو بالذات، أنه لسه يعني حتى أرواح الناس ذاتها لسه في السودان يعني في خطر، فلسه الوقت ما مناسب أنه ممكن الواحد يقول أي شيء عن المشروع اللي قدام ممكن بس يحصل في شنو ما لم تستقر الأوضاع. يعني
الرغبة فيه لأنه يعني زول ما حاب يقف غير يعني مثلا غير الأرشيف والحاجات هي قاعدة في مدورمان، في حاجات قاعدة في دنقلة، في شمالية، في قرية بيوض، في أرجو، يعني زول حاب أو يعني في رغبة إنه زول تاني يرجع يبدأ يعمل، لكن هو يعني مرة تانية الموضوع صعب في أوضاع زي دي، إنه أنت بس ممكن الزول مرات يكون حاسس إنه شنو اللي أنا بعمل فيه ده في وضع زي ده، لكن ما عارفة يعني احتمال يعني إنه أنت تعمل حاجة أحسن من إنه ما تعمل يعني أبدا.
سؤال أخير حابة نختم به يا روح، نحن كأفراد أو مجموعات شنو الحاجات الممكن نعمل الآن عشان نقدر نحافظ على تراثنا غير المادي؟
أول حاجة الوعي بكل التراث الموجود ومهددات فقدان وآثاره، وكمان مواصلة ممارسة كل الموروثات ودعم الناس حولنا الحاملين لمعارف وطرق عيش محلية على مواصلة حياتهم قدر الإمكان زي ما ذكروا ضيوفنا في الحلقة. بالإضافة لكده استخدام الأدوات المتاحة لنا من تغنية أو حكاوي أو غير للتوثيق للتراث غير المادي، وده بيخلي التراث ده موجود في المستقبل القريب لما تجيف الحرب ونرجع من شتاتنا، بنقدر بعدها ننقله للأجيال الجاية أو حتى نعيد استخدامه بطرق جديدة ومختلفة. بالرغم من الوعي العام بالتراث الثقافي إلا إنه واحد من أكبر التحديات اللي بنواجهها الآن هو إنه الثقافة ما زالت غير مدمجة في لغة المساعدات الإنسانية في فترة الصراعات. الأوضاع الإنسانية المدهورة كانت واحد من أهم الدوافع اللي خلتنا نعمل الحلقة دي، والدعوة لتضمين وتوفير الدعم لمؤسسات مهتمة بالتراث الثقافي غير المادي أو العاملين فيه ما بتتعارض مع الدعم الإنساني لكل المتأثرين بالحرب.
يأتي هذا الموسم من البودكاست كمساهمة من استوديو إيربان في حملة تراثنا سوداننا، وبنستعرض في البودكاست ده العديد من المواضيع المختصة والمتعلقة بالتراث الغير مادي والتغييرات اللي بتحصل له في المدن خلال الحرب. تم دعم وتمويل الجزء الثاني لخرطوم بودكاست من قبل مشروع صون التراث السوداني الحي. الحلقة دي من تقديمي أنا عز محمد، بحث وتحرير رؤى إسماعيل، شارك في الإعداد وإدارة الحلقة زينب جعفر وأمن الإدريسي، في الهندسة الصوتية رؤى إسماعيل، وموسيقى استوديوهات الزين. بنشكر كل المستمعين وضيوفنا المشاركين في الحلقة. شاركونا تعليقاتكم وآراءكم على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام باسم ستوديو أوربن. وشكرا لحسن الاستماع، نلتقيكم في حلقات قادمة.